الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث، عنوان الدرس: المقام الأول من البحث في المسألة الأولى، المسائل تعلق الخمس بالمعدن. الجلسة القادمة، في الدرس الماضي ذكرنا عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في تحرير الوسيلة عنوان المسألة الأولى في خمس المعدن، بعد ذكر المقدمة التي ذكرها السيد الإمام. ونحن تعرضنا وتحدثنا حول المقدم في العام الماضي، والمسألة كما تحدثنا البارحة وقلنا أن المسألة هي المسألة الجامعة المشتملة على مقامات، وعلى ثلاث مقامات. السيد الإمام في المقام الأول تعرض لعدم الفرق بين إباحة التصرف في الأرض وبين الأرض المملوكة، عليكم السلام ورحمة الله. قال السيد الإمام: لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره. هذا هو المقام الأول في هذه المسألة. بعد أن تعرضنا للمسألة أسا ما ذكرها السيد الإمام، قلنا إن المقام، إن المسألة، إن هذه المسألة لابد أن نتحدث حولها في مقامات، والمقام الأول كما ذكرت الآن في هذه الجلسة، وحكم تعلق الخمس بالمعدن المستخرج من الأراضي المختلفة من حيث الملكية وإباحة التصرف. هذا المقام وهذه المسألة أولا ذكرها الفقهاء في موردين من الفقه، أو في الموضعين من الفقه، إما في كتاب الخمس وإما في كتاب إحياء الموات، إما في كتاب الخمس. أكثر المعاصرين تقريبا والمتأخرين بعضهم ذكروا هذه المسألة في كتاب الخمس، والبعض منهم ذكروا في كتاب إحياء الموات، والبعض في الموضعين في كتاب الخمس وفي كتاب إحياء الموات. بالنسبة إلى أقوال الفقهاء، أقوال الفقهاء في هذا البحث واضحة متفقة متحدة بدون الفارق، من دون الفارق بين إباحة التصرف في الأرض وبين ملكيته. من جهة وجوب إخراج الخمس لا يوجد الفارق، الخمس واجب، جميع الفقهاء قالوا الخمس واجب، يعني الخمس يتعلق، وجوب الخمس يتعلق بالمعدن المستخرج ولا فرق بين الأرض التي أنت مثلا استخرجت معدن، هذه الأرض كان يباح لك التصرف فيها أو أنت كنت تمتلكها. لا فرق بين الأرض المملوكة والأرض المباح التصرف. مثلا السيد اليزدي في العروة هكذا يقول تقريبا نفس مضمون، بل في الجزء في قسم من عبارة السيد اليزدي نفس عبارة السيد الإمام، يقول لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكه، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس. وعليه الخمس، المهم وجوب الخمس. الخمس واجب، الخمس واجب، ولكن لا دخل لملكية الأرض ولا لإباحة التصرف في وجوب الخمس بتعلق وجوب الخمس. من هذا الجانب يعني في تعلق وجوب الخمس أقوال الفقهاء متفقة ومتحدة. وأما إنما الخلاف، انتقل الفقهاء من هذا البحث إلى بحث آخر، ولذلك قلت الفقهاء ذكر الفقهاء المسألة في كتاب إحياء المواد. انتقل الفقهاء من هذا البحث إلى بحث تملك المعدن، إلى بحث تملك المعدن، يعني هل الإنسان المخرج والمستخرج يملك المعدن الذي استخرجه أو لا يملك؟ ملكية المعدن، يمكن القول بملكية المعدن للمستخرج أو لا يمكن؟ هذا الموضع موضوع خلاف الفقهاء، آراء الفقهاء. الفقهاء اختلفت كلمات الأصحاب وكلمات الفقهاء قديما وحديثا من القدماء والمتأخرين والمعاصرين في خصوص هذه القضية. لذلك إنما الخلاف في تملك المعدن، وفي ذلك اختلفت أقوال الفقهاء، اختلف أقوال صاحب الجواهر. التفتوا، صاحب الجواهر في كتابه قد ذكر كلمات الفقهاء، وبعبارة أخرى ذكر الخلاف بين الفقهاء، ذكر الخلاف بين الفقهاء وقسم الفقهاء إلى عدة أقسام، وصرح بأنه أن هذه الطائفة من الفقهاء قالوا بملكية المعدن، والقسم الثاني الطائفة الثانية كذلك بعدم ملكية المعدن. أقرأ عليكم عبارة جزءا أو خلاصة من عبارة صاحب الجواهر. صاحب الجواهر صرها في كتاب إحياء المواد في المجلد السادس عشر رقم الصفحة 129. بما أن هذه العبارة التي أنا أقرأها الآن على مسامعكم خلاصة ما قاله صاحب الجواهر مع الحفظ على عبارة صاحب الجواهر، لذلك ممكن قسم من عبارة صاحب الجواهر أنتم إذا تفحصون عن موضع تجدون في الصف قبل هذا الصف 129 أو قسم منه في الصف الآتي الصف بعد هذا. صاحب الجواهر يقول إنه قد اختلفت كلمات الأصحاب في المعادن، وهم أولى الفقهاء بين من أطلق كونها من الأنفان. القول الأول في موضوع المعدن أن المعدن يؤتر من الأنفان، هذا هو المبنى الأول والقول الأول، وأنها للإمام عليه السلام، المعدن للإمام وهو من الأنفان كالمفيد. وكذلك روي عن الكليني والشيخ والديلمي والقاضي، وكذلك ظاهر الكلام كاشف
الغطاء
وكثير من الفقهاء هؤلاء الفقهاء ذكروا وقالوا أن المعدن يعتبر المعدن من الأنفال وللإمام
كمثل هؤلاء
من الفقهاء مثلا إذا نقول الشيخ الكليني نسميه من الفقهاء بما أن الشيخ الكليني نعم هو المحدث ولكن كرارا وتكرارا قلت العناوين كصاحب الوسائل العناوين على طوائف من الروايات العناوين التي جعلها الكليني على الرواية وعلى عدة من الروايات هذا العنوان فتوى الكليني وكذلك الشيخ الصدوق كذلك الشيخ الطوسي يعني العنوان أحيانا نحن نلتفت إلى العنوان بعنوان يعني أمر رمزي مثلا عنوان رمزي ليس عنوان رمزي هذا فتوى الشيخ الكليني فتوى الشيخ الصدوق لذلك الفقهاء القدماء من الفقهاء خصوصا في الفقه التطبيقي التطبيق على الروايات قبل الفقه التفصيلي كما الفقه التفصيلي الذي الفقه الاستدلالي الذي بدأ من زمان الشيخ الطوسي من زمان الشيخ الطوسي والمشترك بين الأسلوب الأول من الفقه والأسلوب الثاني من الفقه لأنه كتابان في الأسلوب الأول والأسلوب الثاني شيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عناوين هذا الكتاب فتوى شيخ الصدوق ولذلك كانوا يفتون بنص الرواية ونص الحديث على أي حال صاحب الجواهر
يقول الفقهاء اختلفت كلمات الأصحاب بين من أطلق
كونها من الأنفال كهؤلاء الفقهاء وبين من أطلق كونها من المباحات الأصلية وأن الناس فيها سواء الناس فيها سواء الكافر والمسلم الشيعة والسنة لا فرق بينهم كما اختاره المحقق رحمه الله في النافع البارحة قرأت عبارة السيد الإمام في قسم المسألة قال حتى بخصوص الكافر كذلك لا فرق بين الكافر والمسلم وهو إشارة إلى هذه النقطة التي الآن ذكرت كما اختاره المحقق في النافع والشهيد وحكي هذا القول في الروضة عن جماعة هذه الطائفة هي الطائفة الثانية من الفقهاء صاحب الجبار يقول وبين من فصل بين أرضه وغيرها بين أرض الإنسان المعدن المستخرج من أرض من الأرض التي أنت مالكها وتملكها أو أهيانا من الأرض التي بغى يباه لك التصرف يباه لك التصرف أو أهيانا لا يباه لك التصرف لكن أنت وعنوان تصرف عدواني أخرجت المعدن من أرض شخص آخر بين من فصل بين أرضه وغيرها كابن إدريس الحلي والعلامة في المنتهى بل والتحرير والشهيد رحمه الله في الروضة وغيرهم في القول الثاني قلت حكي في الروضة عن جماعة لم نقل أن صاحب الروضة هو أفتى بذلك والشهيد رحمه الله في الروضة وغير هؤلاء الفقهاء هذا هو القسم الثالث والطائفة الثالثة هؤلاء المفصلون قالوا بالتفصيل بين المعدن المخرج من أرض الإنسان الذي في ملك الإنسان والأرض التي يباه للإنسان يتصرف فيها حتى لا يباح للإنسان أن يتصرف إذا أخرجت المعدن من الأرض التي لا تمتلكها وأنت لا تمتلك المعدن وأما إذا أخرجت المعدن من الأرض التي أنت تمتلكها فتمتلك المعدن كذا هذا بالنسبة إلى تملك المعلم، اختلفت كلمات الأصحاب
وأقوال الفقهاء في ذلك. صاحب الجواهر في كتاب إحياء الموات ذكر وقال إن المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها سواء، بل قيل قد يلوغ من محكي المقصود والسراء النفي الخلاف فيه. مثلا قال لا خلاف في ذلك على أن الناس فيها سواء بخصوص موضوع الأرض التي أنت لا تمتلكها، أرض العامة لعامة الناس كما تعلمون، قرأنا عن عبارة السيد الإمام. وفي بعض فروع المسألة صرح صاحب الجواهر وقال لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكها تبعا للأرض، بما أن الأرض أنت أحييت الأرض فملك الأرض لك، بما أنك هو المحيي للأرض. وبعد إحياء الأرض إذا أخرجت وجدت معدنا في تلك الأرض، يعني ملكية المعدن، صاحب الجواهر في بعض فروع المسألة يريد أن يقول ملكية المعدن ملكية تبعية، يعني تبعا لملكية الأرض. إذا أنت يعني ملكت الأرض فتمتلك المعدن فيها. ألا أيها الأن، هذا هو الخلاف الموجود بين الفقهاء في تملك الأرض، تملك المعدن. لا نريد أن ندخل في هذا البحث الآن، فقط أردت أن أشير إلى أن هذا الخلاف موجود بين الفقهاء. وأما بخصوص تعلق الخمس بالمعدن لا يوجد خلاف، حتى في أصل القضية كما قلنا في العام الماضي، في السنة الماضية تحدثنا، قلنا أنه تعلق الخمس بالمعدن وتعلق وجوب الخمس بالمعدن مما لا خلاف فيه بين العامة والخاصة.
طبعاً
إذا لو اعتبرنا الأنفال يوجد فيه خلاف، وأما إذا لم نقل بأنها أن المعدن من الأنفال، الخمس في غير الأنفال طبعا، أما إذا الفقهاء الذين لم يقولوا بأن ملكية المعدن من باب الأنفال للإمام، والإمام قد أسر الجواز للشيعة بالتصرف في الأنفال كما هو المشهور بين الفقهاء الإمامية، لذلك إذا لم نقل بأنه من الأنفال لا خلاف في تعلق الخمس. وأما إذا قلنا من الأنفال في الحقيقة قد أخرجنا المعدن من دائرة الخمس، يعني خروج تخصصي.
لذلك
هذا الخلاف موجود. وأما بالنسبة
لأصل القضية كما قلت لا خلاف في هذه القضية.
بالنسبة إلى دليل القضية لا نريد أن نطيل البحث، قد قدمنا البحث في العام الماضي، فقد الآن بخصوص الأدلة نشير إلى الأدلة، وأنتم إن شاء الله تراجعون المباحث السابقة التي قدمناها في العام الماضي. القول بعدم الفرق كما قلت هذا هو قول الفقهاء، جميع الفقهاء، لا نقول مشهور الفقهاء، جميع الفقهاء في هذا الموضوع. القول بعدم الفرق بين ملكية الأرض وإباحة التصرف في تعلق وجوب الخمس، هذا القول يستظهر من إطلاق الأدلة. تقريبا كل فقيه أو أكثر فقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة في ذكر الأدلة قالوا وصرحوا بأنه لإطلاق الأدلة،
لإطلاق الأدلة. وفي العام الماضي لما قدمنا البحث في جلسات البحث في العام الماضي لما قدمنا البحث قلنا أن عمدة الدليل في تعلق الخمس بالمعدن هي الروايات النصوص. وإذا تتذكرون قد قسمنا الروايات إلى الطوائف العديدة، إلى الطوائف الأربعة، وكل هذه الطوائف بأجمعها تدل على وجوب الخمس في المعدن من دون قيد،
إذا تتذكرون الروايات، فقط أنا أشير إلى مضمون الروايات. كما قلت عمدة الدليل في وجوب خمس المعدن والروايات، وهي طوائف عديدة، منها ما يدل على تعميم وجوب الخمس في مطلق المعدن من دون تعيين المصادر.
الطائفة الأولى من الروايات هي الطائفة التي تدل على وجوب تعميم وجوب الخمس في مطلق المعدن، أنواع المعدن، من دون تقييد ومن دون تعيين المصادر، الروايات في هذه الطائفة مطلقة في أصل تعلق الخمس، تعلق الخمس بالمعدن، وهذه الروايات لم تعين مصداقا من مصادر المعدن.
كما روي عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز
الخمس، في هذا الموارد الخمس مطلق المعدن، في مطلق المعدن من دون ذكر مصداق يجب فيها
في المعادن ويجب فيه في المعدن والخمس.
هذه الطائفة كما قلت بشكل واضح تدل على وجوب الخمس في مطلق المعدن من دون صدق العنوان، كما تحدثنا بالتفصيل صدق العنوان تابع للعرف. نحن لم نتفق مع السيد الخوي وأمثال السيد الخوي الذين يقولون بأن بوجود المعدن الشرعي والمعدن العرفي، ونحن أثبتنا وقلنا لا يوجد المعدن إلا معدن واحد وهو معدن العرفي، إنما المهم صدق العنوان. إذا عند العرف صدق عنوان المعدن فيتعلق بالخمس، إذا لم يصدق لا يتعلق بالخمس، والشرع كذلك اعتمد على
تشخيص العرف. ومن الطائفة الثانية ما يدل على تعلق الخمس بخمسة مصادر.
نعم بعض الروايات ذكرت خمسة مصادر بدلا من السبع، ولكن كذلك من دون شيء، من دون نفي شيء آخر، ومن دون تعيين تقييدا بأي قيد.
روى عن الإمام الباقر محمد المسلم عن أبي جعفر قال سألت عن معادن الذهب والفضة والصوف والحديد والرصاص، قال علي الخبز جميعا،
الخبز على المعدن من دون قيد. لذلك أصلا الروايات لم تتدخل الروايات في موضوع ملكية الأرض وإباحة التصرف، فقط
تعرضت الروايات لتعلق الخمس. والطائفة الثانية ما يدل على وجوب الخمس في كذلك بعض مصادر المعدن كالملح وغيره،
كما في الروايات كذلك تخشش من دون تقييد بالغيد.
والطائفة الرابعة ما يدل على وجوب الخمس في خصوص الذهب والفضة من دون التعرض
للنفي عن سعر المصادر. شرحت القضية في العام الماضي، قلت هذه الروايات اهتمام هذه الطائفة من الروايات بيان الخمس في هذا المصداق من دون التصريح أو إشارة إلى نفي الخمس وعدم وجوب الخمس في سعر، يعني ليست الرواية في مقام انحسار المصادر بل فقط في مقام عد بعض المصادر وذكر بعض المصادر. لذلك في جميع الطوائف الأربعة في هذه الروايات الطوائف الأربعة كلها كل الطوائف يدل على وجوب الخمس من دون تعقيد بالغيب. لذلك هذا الكلام والكلام الصحيح الذي ذكره الفقهاء وذكره السيد الإمام وصاحب الجبائر والمعاصرين كالشيخ المكارم الشيرازي وسائر المراجع والفقهاء كلهم ذكروا لإطلاق الأدلة لإطلاق الأدلة. هذا هو الدليل المهم
والدليل مطلق
ويتعلق الخمس بالمعدن من دون التوجه والالتفات ومن دون الدخل للملكية الأرض أو إباحة التصرف. هذا هو الثابت. إن شاء الله نتحدث باقي المباحث في الجلسة القادمة. وصلى الله عليه وسلم.